والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة وجوب التسليم وعدم وجوبه، وقلنا أن الكلام تارة يقع مع احتمال أن عدم التسليم يؤدي إلى ماذا؟ إلى دخول شيء في الحلق بعد ذلك سهوا، وأخرى يقع في وجوب التسليم مع العلم بأن تركه يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى دخول شيء من بقايا الطعام الموجود بين الأسنان إلى الجوف سهوا بعد ذلك. بالنسبة للأول اكثرنا دليل وعدم وجود المستنفر، دليل على ماذا؟ على المفضلية مع الاحتمال، خلافا لما يقول السيد الماسن لما هو المعروف من عدم المفضلية وعدم وجود التقليل. الوجه اللي استمناه في الدرس السابق كان هو هذا، ان يدعى بان أدلة مفضلية في الاكل والشرب غير مقيدة بالعمد، ورد وصلت الينا ليس فيها قيد التعمد، هي كأدلة ليس فيها قيد التعمد. نعم الشيء الموجود هو ان هناك روايات اخرى تدل على ماذا؟ تدل على ان الاكل في حالات عدم العمد، عدم الاختيار، ناسيان، هذا ليس مبطلا للصوم، ليس مبطلا. هذا اللي عدنا اذا شككنا في شمول الدليل الثاني في محل الكلام، حينئذ يمكن التمسك بالدليل الاول واثبات المفضليه في محل الكلام. هذا خلاصه الفكره. الدليل الثاني يقول انه اذا اكل ناسيا لا شيء عليه، هذا الدليل الثاني، اذا اكل ناسيا نشكك في شمول محل الكلام، بان نقول ان هذه الروايات مختصه بما إذا كان ضمنا إذا كان الأكل نسيانا من دون أي تقصير من قبل الأكل، كل تقصير ما عنده. اللي قلناه بالدرس السابق أن لا يكون ملتفت إلى ذلك إطلاقا إطلاقا. غسل أكل لك شوبة بل غافلا عن الصوم، ليس مقصرا في ذلك اطلاقا. هذه الروايه تشمل اتحاده ولا تشمل محل الكلام، لانه في محل الكلام هذا عنده تقصير، لانه يحتمل ملتفت الى انه شنو؟ الى انه اذا ترك التخليل احتمال ان هذا سوف يؤدي الى دخول الطعام في ماذا؟ في جوفه، بعد ذلك ناسيا، صحيح بعد ذلك ناسيا، لكن أدلة عدم مفضلية الأكل نسيانا لا تشمل اتحادا، لأن هذا لا يخلو من تفصيل، تلك الأدلة مشملة، لأنه ملتفت، تلك الأدلة مشملة، فإذا لم تشمل أدلة عدم مفضلية الأكل ناسيا، حينئذ يمكن التمسك بالدليل الأول، يعني قلنا أن الدليل الأول دل على مفضلية الأكل، لم يقيد بالعمد. لم يغير العام فتشمله تلك الأدلة، وكل تدل على مفضلية هذا الدخول بقايا الطعام إلى الجوف نسيانا بعد ذلك. هذا الدليل واضح، هذا الدليل جواب، هذا الدليل هو اللي يحبنا اليوم يعني نبينه، هو هذا أنه أولا بأنه نسلم أدلة مفطرية الأكل ليس مقيدة بالحمد، هذا أنسلم أن أخذ أصل موضوعي إن كان هذا مو واضح، بعض أصل بعض الأدلة يقول من أكل متعمدا فعليه كذا وكذا وكذا، أكو شيء في الأدلة يحتاج إلى هذا مراجعة. لكن على تقدير التسليم أن أدلة مفطرية الأكل ليست مختصة بحالة التعمد، يعني لم يذكر فيها قيد التعمد. جواب عن هذا الوجه هو أن ما ذكر إنما يتم عرضنا عدم شمول الدليل الثاني للمقام. إذا أحرزنا أن الدليل الثاني دليل الثاني دليل عدم مرسلية لكن نسيانا، إذا أحرزنا عدم شمول المحل الكلام هذا له وجه. وأما إذا أحرزنا الشمول بل إذا شككنا، وصلت الموضوع إلى الشكون بأنها إلى أدلة تشمل محل الكلام أو لا، هذا الكلام لا يكون تماما. أما إذا أحرزنا الشمول فواضح، يعني هاي الأدلة تشمل محل الكلام وتدل على عدم المفطرية، تدل على عدم المفطرية. إذا شككنا في الشمول إذا لا يمكن التمسك بذاك الدليل دليل مفطرية الأكل، لأنه تمسك بالعام في الشبه المرجعية للمخصص، وهذا لا يجوز بالاتفاق. لماذا تمسك بالعام في الشبه المرجعية؟ باعتبار أنه ذاك الدليل الذي يقول بأن الأكل مفطر العام خرج منه ماذا؟ الأكل نسيانا، هذا مخصص له. واضح؟ ونحن ما ندري أن هذا المخصص يشمل محل الكلام أو لا يشمل محل الكلام. هل هو أكل نسيانا يصدق عليه الأكل نسيانا وخارج يكون بالتفطير، أو لا يصدق عليه ذلك؟ هذه شبهة مصداقية للمخصص، وفي الشبهة المصداقية للمخصص لا يجوز تمسك بذات الدليل اللي يقول بأن الأكل شنو مفطر. فإذا إحنا إذا أحرزنا الشمول على المضعيف، حينئذ يكون الدليل الثاني هو دليل على عدم مفطرية المقام. إذا شككنا في الشمول حينئذ نقول لا يجوز التمسك بالعام لإثبات ماذا؟ المفطرية في محل الكلام، فلا دليل على المفطرية. هذا اللي أحببنا الذكر والتنبيه عليه. بالنسبة إلى الثاني، يعني بالنسبة إلى صورة العلم، لماذا؟ بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول بعض البقايا في الجوف بعد ذلك نسيانا، فهل يجب عليه التخليل أو لا يجب عليه التخليل؟ إذا دخل بعد ذلك هل يكون مفطر أو لا يكون ماذا؟ أو لا يكون مفطرا. هذا بينا بالدرس السابق، هذا كما أكثر بالدرس السابق بينا بالدرس السابق بأنه مفطر قواعد أنه يكون ماذا؟ يكون شنو؟ يكون مفطرا. هذا يكون ماذا؟ يكون مفطرا. الشيء اللي يضاف إلى ما تقدم هو أنه أن الماكن كما قلنا قيد الحكم بالمفطرية بالدخول بعد ذلك نسيانا، فكأنه يحكم بالمفطرية في هذا الحكم الثاني إذا دخل بعد ذلك نسيانا. أما إذا لم يدخل فهو عالم، لأن ترك التخليل سيؤدي علم، لكن فوق العلم ما طالب الواقع، يعني بعد ذلك لم يدخل في جوفه نسيانا. ظاهر الماكن أنه لا يحكم بالمفطرية، قلنا أن هذا صار محل اعتراف عليه وهذا الاعتراف، وهذا أنه لا ظاهر أنه يحكم بالمفطرية في هذا القسم الثاني مطلقا. دخل في جوفه بعد ذلك نسيانا ولم يدخل، لماذا؟ لأن هذا إخلال بالنية المعتبرة في باب الصوم، لأنه يعتبر في باب الصوم قصد الإمساك عن المفطرات في تمام الوقت على نحو طرده، وهذا لم يقصد هذه النية، لم ينوي هذه النية المعتبرة في الصوم. لماذا؟ لأن هذا الشخص بحسب الفرق أنه هو يعلم أن ترك التخليل سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى دخول الطعام في جوفه بعد ذلك، مع علمه بذلك كيف يكون قاصد لترك المفطرات والإمساك عن المفطرات في تمام الوقت. هذا العلم بذلك ينافي ماذا؟ هذه النية. وبعبارة أخرى لأن هذا وإن لم ينوي القاطع لكنه نوى الشنو؟ نوى القاطع في الحقيقة. وتقدم سابقا ان نية القطع مثل العلم هي في حد نفسها مثل الصوم، هي في حد نفسها مثل القطع مثل الصوم، لماذا؟ لأن المطلوب من الإنسان ماذا؟ أن ينمي يقصد الإمساك عن المفضلات طيلة الوقت على نحو طبيعي، وهذا لا يقصد ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا ترك التخليل سوف يدخل، ومع ذلك شنو؟ ترك التخليل هذا مع علمه أنه سيتناول ويدخل شيء في جوفه، هذا لا يكون قاصدا للإمساك عن الطعام في طيلة الوقت، فتختل عنده النية المعتبرة في بعض الصوم ويحسب ببطلان صومه مطلقان، يعني دخل الطعام بعد ذلك نسيانا أو شنو؟ أو لم يدخل، لأن الموجب للمعتبرية ليس هو الدخول، وإنما الموجب للمعتبرية هو الإخلال بالنية. والنية المعتبرة في بعض الصوم لا تجتمع مع هذا الفرض، لا تجتمع مع الفرض ماذا؟ أنه يترك التخليل عمدا مع علمه أنه سيؤدي إلى دخول ماذا؟ إلى دخول الطعام. هذا في الحقيقة هو ناوٍ إثماً بالقطع، ناوٍ إثماً بقطع الصوم، وهذا يكون موجب لبطلان الصوم، وبهذا يحكم ببطلانه مطلقا، يعني سواء دخل بعد ذلك او شنو او لم يدخل. هذا هو الاعتراض الذي ذكره الشيخ الماتم، وهذا الاعتراض تام، لكن يحتاج الظاهر الى تقييد. وعلى اطلاق نقول بان المطليه ثابته بقطع النظر عن الدخول بعد ذلك نسيانا، لا، وإنما هذه المطلية تختص بمن إذا كان جاهلا بالحكم، يعني هذا الشرط هو بما إذا كان عالما بالحكم، بما إذا كان عالما بالحكم، بمعنى أن هذا الشرط هو عالم بشيئين، عالم بأن ترك التقليد سيؤدي إلى دخول الطعام في جوفه بعد ذلك نسيانا، أي واحد. وإذا أضفنا إلى هذا أنه عالم بأن ذلك مبطل للصوم، هذا العلم بالحكم، وعالم بأن ذلك مبطل للصوم، هذا نقول بأنه نحكم فيه بالمبطلية وإن لم يدخل الطعام بعد ذلك في جوفه، يعني هذا عالم لأنه سيدخل، وعالم بأن هذا مبطل للصوم، هذا هو اللي يقول هذا ناوي القاطع، هذا اللي يقول بأنه لم يأتي بالنية المعتبرة في بعض الصوم فيحصل ببطلان صومه. وأما إذا فرضنا أن هذا الشخص كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالمطلية، عالما بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجو بعد ذلك، عالم بذلك لكنه يجهل بالمطلية، قلنا أن هذا لا يصح. وهو معتقد لماذا؟ لأنه ما دام الدخول بعد ذلك سيقع سهوان هذا لا يكون مثلا، كان معتقدا لذلك، يعني نقدر نقول بأنه هذا خلى بالنية؟ لا، هو العلمي في المعتبر شرعا، يعني هو ناوي بالإمساك عن المفطرات في تمام الوقت على نحو شنو؟ ترضي. وإن علم بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول بطايا من الطعام في جوفه بعد ذلك، لماذا؟ لأنه لا يرى ذلك مقبلا، لأنه لا يعلم بأن هذا شنو مقبل، أو يعتقد بأنه ليس مقبلا، مثل هذا يكون قد جاء بالنية المعتبرة في بعض الصوم، فلا يمكن الحكم ببطلان صومه من جهة النية، ويكون الحكم ببطلان صومه منوطا لماذا؟ بالدخول بعد ذلك، لأنه إذا دخل الطعام بعد ذلك كما تقدم يطلق على ذلك أنه أكل متعمدا، وإذا صدق الأكل العمدي حينئذ يكون موجبا للمفطرية. إذن الحكم بالمفطرية لمجرد ماذا؟ لمجرد العلم بأن ترك التخليل سيؤدي، هذا ليس على أطلاقه، وإنما هذا يختص بما إذا كان عالما للحكم، عالما بالمفطرية. وأما إذا لم يكن كذلك لا يحكم بالبطلان لمجرد ذلك، بل يكون الحكم بالمفطرية منوطا بدخول الطعام في جوفه بعد ذلك سهوا. هذا بالنسبة إلى هذه مسألة. المسألة رقم 2، في هذه المسألة يتعرض إلى بلع البصر، يقول لا بأس ببلع البصر وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه لفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، أم لم يتذكر الحامض فيجتمع في محكمه ماذا؟ البصر. يقول وإن كان كذلك لا بأس ببلعه للصائم، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب، يعني مع تعمد تذكر الحامض الأحوط. يظهر أن الاحتياط في المقام احتياط استحبابي، لأنه أفتى سابقا بماذا؟ بجواز الابتلاء، وإن كان مجتمعا واحد، ثانيا وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامل، ثم احداث الاحتياط الاستحبابي. الظاهر ان المقصود من اجتماعه وان كان كثيرا مجتمعا، المقصود به هو الكثره غير المتعارفه، حتى تتميز عن ماذا؟ عن البساط الكثير المتعارف. الله المقصود وان هذا خطه بالذكر الكثرة غير المتعارفة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون اجتماع هذا بتعمد منه، بتذكر بفعل ما يوجبه كتذكر الحامل، هذه الحالة الثانية. لكن محتاطة فيما احتياطا استحبابيا، هذه أرض الظاهر انه مسألة ابتلاع البصاق بالنسبة للصائم، ظاهر ان جوازه في الجملة مما لا ينظر الاشكال فيه، وظاهر انه من الامور التي ظاهرة يعني مسلمة. من الناحية العلمية يفهم من كلماتهم، مجموع كلماتهم، الاستدلال على الجواز في الجملة مو في هاتين الحالتين اللتين ذكرهما الماجد كيف تتعرض لهما، في الجملة استدلاع البصاق هذا لا بأس به بالنسبة للصائم. استدل على ذلك الأول دعوة انقراض الأدلة، يعني أدلة مفطرية الأكل والشرب، هذا المقصود بها انصرافها عن ماذا؟ عن الانتصار، باعتبار ان الذي ينسبق الى الذهن من هذه الادله ادله مفطريه الاكل والشرب هو اراده المطعوم والمشروب الخارجي، لا يشمل ولا ما يشمل المتكون في داخل الانسان بحسب طبعه. لأن الأدلة تنصرف عن مثل البصاق اللي يتكون في داخل الإنسان بحسب طبعه، الذي ينسبق لدينا هي الأدلة المطعوم المشروب الشيء الخارجيان دخل في جوفه، هذا مختلف من الشيء الذي يتكون في داخل الإنسان وهذا منصرف عنه الأدلة، هذا استدل به. سيد القوى ذكر هذا الدليل وأصر عليه واستشهد له بما تقدم سابقا من أوامر الطبيب، أن الطبيب إذا نهى مريضه عن الأكل والشرب في يوم معين في ساعة معينة، بالله يقول أن هذا النهي ينصرف عن ماذا؟ عن أن يبتلع المريض شنو؟ بساطة، ينصرف عن ذلك، لا يتم مثل هذا، واضح الانصراف. فيقول أوجاب شاهد على ماذا عن انصراف الأدلة في المقام عن ماذا عن ابتلاء البصاق في محل الكلام. قدم سابقا بأن قياس الأوامر النواهي الشرعية على النواهي الطبيعية ظاهر ليس في محله، بمعنى أنه النواهي الشارع نواهي خاصة، يعني الشارع مبنى الأحكام الشرعية على تفريق المجتمعات والتأليف بين أمور متفرقة والتفريق بين أمور مجتمعات، يعني بناء الأحكام الشرعية هي تتبع ما يدركه الشارع من مصالح ومفاسد. وما يدرينا لعل بعض الأمور لا تكون ماذا لا تكون تكون بنظر الشارع مبطلة للصوم، لما يلحظه الشارع عندما ينهى عن الأكل وغير ما يلحظه الطبيب عندما ينهى ماذا عن ينهى عن الأكل. لا يعني ما أريد أن أناقش قياس الانصراف، لكن أريد أن أناقش انقياد ما نحن فيه بماذا بنهي الطبيب. الطبيب لا يلحظ أشياء قد يلاحظها الشارع عندما ينهى الصائم عن الأكل وماذا والشرب، قد يتوسع الشارع في هذا مما هو أزيد مما يدركه العرف ويفهمه العرف من أمثال هذه الخطابات. تبقى أصل دعوة الانصراف في محل الكلام. قد يتأمل في دعوة الانصراف في محل الكلام بالنسبة إلى النواهي الشرعية باعتبار ما أشرنا إليه من أنه في النواهي الشرعية أكو ذهن مأنوس في صورة النهي عن الأكل والشرب، هذا الذهن مأنوس لأن الشارع منع من مثلا يمنع من حتى بلة الخياط على الخيط مثلا الزبادة اللي تدخل كذا جيس الإمام بأنه دخل الزبادة وشو الزبادة هي مقدار قليل مثلا وأمثال هذه الأمور يتوضأ ويتمرمض وكذا يجيس الإمام في كل مسواة يسأل الإمام أنه مسواة رطب هي أثبات لي كذا، وهذه الأمور ذهن المتشرع مشبع بها، يعني بعبارة أخرى أريد أقول هو هذا أنه الانصراف في المقام ليس واضح، لأنه يبقى احتمال أن الشارع قد ينهى عن أشياء بالنسبة للصائم لا يفهمها العرف، لا يفهمها العرف، والعرف يفهم المتشرع الإنسان المتشرع لذهن مملوء بهذه الأجواء يحتمل بأن هذا الدليل يشمل حتى ماذا حتى مثل البصر، لعل الشارع يمنع من ماذا أو بعض الحالات من البصاق مثلا بقطع النظر طبعا عن الأدلة الأخرى الحرج وأمثال هذا بقطع النظر عنها، لأن نحن والدليل هل هو منصرف من هذا أو لا، قد يشكك في هذا الانصراف باعتباره نهيا شرعيا والشارع يلاحظ جهات كثيرة جهات كثيرة قد يمنع من أمور لا يدرك العقل والعرف لماذا منع منها، ما هو الوجه في منع ماذا منع الصائم منها، ما دام هذا الاحتمال قائم قد هذا يكون مؤثر في ماذا في دعوة الانصراف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر اللي أشبه به كان يعني التنزل على الانصراف إلى هذا الدليل الثاني، الانصراف ليس بذلك الوضوح فادعي الدليل الثاني. الدليل الثاني هو يدعى عدم ظهور أدلة المفطرية في الإطلاق، فالظهور بالإطلاق ما فيها، ظهور بالإطلاق ليس موجود في أدلة المفطرية في الأكل والشرب على نحو تشمل البصاق، ليس في أدلة المفطرية في الأكل والشرب إطلاق ظهور في الإطلاق على نحو يشمل ماذا البصاق، فإذا لم يكن في أدلة المفطرية في الأكل والشرب ظهور في الإطلاق حينئذ المرجع يكون هو إطالة البراءة، أن يشك أن هذا هل يحرم عليه ابتلاء البصاق أو لا، الأصل شنو حدث فتجري إطالة البراءة حينئذ فلا يكون مغطرا ولا بأس بماذا بابتلاء عيب. الفرق بين هذا الدليل كله واضح. في الدليل الأول كان عدم الشمول لمحل الكلام متيقن بناء على ثمانية دعوة الانفراد. عدم الشمول دليل مفسرية الأكل والشرب وابتلاء الوقاف كان متيقن إذا تمت دعوة شنو الانفراد. بينما عدم الشمول بناء على هذه الدعوة مشكوك. ليش؟ لأننا منعنا من ظهور الدليل في ماذا؟ في الإطلاق. نقول أن دليل المفطرية ليس له ظهور في الإطلاق، سيكون شمولا لمحل الكلام مشكوك، ولذا احتجنا إلى التمسك بماذا؟ بإطالة شنو؟ البراءة. نتمسك بإطالة البراءة لإثبات عدم وجود ماذا؟ عدم وجود جواز الابتلاء. وبعبارة أخرى أنه بعد منع ظهور الدليل في الإطلاق يقتصر على القدر المتوقن وهو غير محل الكلام. هذا الفرق بين الانصراف وبين الاقتصار على القدر المتيقن. اقتصار على القدر المتيقن معناه ماذا؟ في شرط الشمول وعدم الشمول ينشا من ماذا؟ من منع اطلاق الدليل. في شك في شموله وعدم شموله فيقتصر، لان الدليل في المجمل من هذه الناحيه فيقتصر على القدر المتيقن وهو غير محل الكلام. فاذا شككنا في محل الكلام نرجع المنع الى اقاله البراءه. بينما الانصراف ما نحتاج الى اقاله البراءه. الانصراف يعني ان دليل المفسريه لا يشمل محل الكلام. لا يشمل محل الكلام. مغطرية مختصة بغير محل الكلام. فهذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني ذكر في كلماتهم واستدل به في محل الكلام بعد التنزل عن دعوة ماذا؟ عن دعوة الانصراف. وهذا الدليل لا بأس به بأن يقال بأنه لا تنزلنا عن دعوة الانصراف حينئذ يدعى لأنه لا ظهور، لا ظهور، ما في ظهور في ماذا؟ في دليل المفطرية للشمول محل الكلام، ليس فيه ظهور، ليس فيه ظهور، يعني يصير مجمل الدليل، هذا معنى، يعني الدليل من عندنا هي من حيث شمولات في محل الكلام يكون مجمل، فشنو الثاني في المجمل؟ نقتصر على القدم وسيقتصر. والقدر المتيقن من دليل المفطرية هو غير محل الكلام. فإذا شكينا في المفطرية شكينا في جواز الابتلاء نرجع إلى إطالة البراءة. الدليل الثالث الذي ذكره هو قيام السيرة، دعوى قيام سيرة المتشرعة على عدم اجتناب البساط في أثناء الصوم. قال عن دليل ذكر السبيل الذي في محل التسير قائم على انه الصائم المتشرع الصائم لا يستنب شنو؟ ابتلاع شنو؟ البساط. وكلامنا في البساطة في الجملة كما قلنا لا بالحال التفاصيل. الدليل الرابع هو ان يقال بان مفطرية البساط تحتاج الى دليل خاص ما يكفي فيها العمومات والاطلاقات. تحتاج إلى دليل خاص. لماذا تحتاج إلى دليل خاص؟ لاعتبار كثرة الابتلاء به. كل صائم هو يبتلى بماذا؟ بمسألة البساط. كل صائم هو يبتلى بمسألة البساط. وخصوصا إذا أضيف له بأن اجتناب الابتلاء حرج. لأنه حرج شخصي بحرج شنو؟ بحرج نوعي. في حرج هذا أمر الابتلاء به بالنسبة إلى الصائم. وكون من اجتناب الابتلاء حرج عليه هذا في الحقيقة يقتضي أنه لو كان مفطرا لما قال وردت أدلة خاصة تدل على ماذا؟ على مفطريته. لأن هذا في الحقيقة يستدعي ماذا؟ يستلزم أن تكثر الأسئلة عنه والأجوبة. خصوصا لاحظنا أن الأسئلة كثرت عن أمور الأمور ليست محل الابتلاء كثيرا قد تتفق الفتاة. مع ذلك وقع السؤال هذا الأمر الذي يبتلي به كل قائم وهناك حرج في ابتلائه كما قلنا ولو نوعان مثل هذا في الحقيقة يستدعي أن تكثر الأسئلة وتكثر الأجوبة عنه. فلو كان مفسرا لوصل إلينا دليل خاص يدل على ماذا؟ على مفسريته. ويمكن أن نقول من عدم الدليل عدم وصول دليل خاص على مفسريته على مفسريته يمكن جعل دليل على عدم المفسرية في حالة من هذا القبيل يمكن جعله دليلا على عدم المفسرية. بل يظهر من سكوت الرواة عن السؤال عنه مع كون محل اختلاف القائم كما قلنا يمكن ان يستشف من هذا وجود ارتكاز في اذهان المتشرعية على عدم شنو عدم المقصدية. فإذا كيف نفسر عدم وجود سؤال عن ماذا عنه في شيء من الروايات؟ لماذا لا يسأل عنه محل اختلاف اجتناب عنه امام الحرجي الروايات سكت انعكاس ذلك علينا. وهذا السكوت لا ينسجم الا مع اقرار انه مرتكز في اذهانهم عدم المانع من ابتلاء ماذا من ابتلاء الاسباب بالنسبه الى ماذا الى الطعن. يمكن استكشاف هذا الارتكاز مما ذكرناه. الدليل الخامس هو رواية استدل بها الجماعة وهي رواية زيد الشحام المروية في الباب 31 من هذه الأبواب وهي الحديث الأول في الباب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرة عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام الصائم يتمضمض قال عليه السلام لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. ولا يبلع ريقه إلى أن يبزق ثلاث مرات. شغلنا أنه إذا بزق ثلاث مرات ما تمانع ابتلاء شنو؟ أن ابتلاء الريق يعز نفسه لا مانع منه. وإنما أمره بأن لا يأكل ريقه أجبر أنه شنو؟ تمام. هناك ماء أجنبي ورطوبة أجنبية دخلت في ماذا؟ في فمه. فلئلا تدخل في جوفه أمره بهذا الشيء بأن يبزق ثلاث مرات. قال معناه انه شنو؟ انه في غير الحرمه ومعناه من ابتلاء الكفار. وبعد ان يفعل ذلك ثلاث مرات بعد ذلك لا مانع من ان يبلع شنو؟ ريقه. فاذا بلع الريق وبلع البصر هذا يظهر من الروايه انه لا مانع منه هذه الروايه. لكن قالوا بان هذه الروايه ضعيفه سندا فهي لا تصلح الا للتأييد. بعيد تنظر الإيمان لأبي جميل المفضل ابن صالح عندهم ضعيف باعتبار أن الغضاري ذكر بأنه ضعيف وكذاب كان يضع الحديث وذكر في السند إلى عن بعضهم بأنه يقول أنا سمعت يقول بأنه أنا الذي وضعته كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر. أكثر كتاب معروف معاوية أرسله إلى محمد بن أبي بكر يقول أنا سمعت لأنه قال أنا وضعته. فالرواية تكون تغيرت عن مسندا إذا تمنا ذكروه وإن كنا يعني قد نشكك في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.